إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اعلموا رحمكم الله أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، لما رواه مسلم في صحيحه، وهكذا رواه غيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه على منكبه فقال: أخبرني عن أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. كرر عليه ذلك مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي إلى آخر الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، أي العلم هنيئا لك، حيث أنه أجاب بهذا الجواب الصواب السديد الذي أقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال آية الكرسي، فهي أعظم آية في كتاب الله. وهذا الحديث رواه أحمد، وزاد في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إن لها، أي آية الكرسي، لسانا وشفتين تقدس الله عند ساق العرش. وهذه الزيادة من طريق سفيان الثوري عن الجريري، فهي زيادة ثابتة. فآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، ولها لسان وشفتان تقدس الله عز وجل عند ساق العرش، أي تذكر بصاحبها في ذلك الموطن، فينبغي العناية بهذه الآية العظيمة قراءة وتدبرا واستشفاء بها وغير ذلك مما أثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهذه الآية من عظمتها أنها اشتملت على اسم الله الأعظم الذي من دعا الله عز وجل به أجابه، ومن سأل الله عز وجل به أعطاه وأثابه، كما جاء في حديث أبي أمامة وأسماء بنت السكن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اسم الله الأعظم الذي من دعا به أجاب ومن سأل به أعطي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال بعض رواة الحديث: وهذا الاسم في ثلاث سور، في البقرة أي في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة آل عمران في أولها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وهي قوله عنت الوجوه للحي القيوم. فهذا هو اسم الله الأعظم، وهناك أحاديث أخرى ذكر فيها الاسم الأعظم. فهذا الاسم الأعظم إذا دعوت الله عز وجل به أجابك، وإذا سألته وأعطاك. ومن فضائل هذه الآية العظيمة وبيان عظمتها ما رواه الإمام البخاري معلقا، ووصله النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن حبان في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ مال الصدقة، فجاء رجل كبير فجعل يحكم من مال الصدقة، أي من حب الصدقة، فنهيته فقال: إني محتاج وذو عيال ولي حاجة شديدة. قال أبو هريرة: فخليت سبيله. فلما أصبح، أي أبو هريرة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن مسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: زعم أنه محتاج وذو عيال وله حاجة فخليت سبيله. قال: أما إنه، أو قال: إنه كذوب وإنه سيعود، وأنه سيعود. قال: فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في الليلة الثانية فجعل يحكم مال الصدقة، فقال له: لأرفعنك إلى رسول الله. قال: إني محتاج وذو عيال ولا أعود. قال: فخليت سبيله. فلما أصبح أبو هريرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه محتاج وذو عيال فخليت سبيله. قال: كذبك وإنه سيعود. فعاد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثالثة، فقال أبو هريرة: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزعم أنك لا تعود وتعود. قال: إني أعلمك كلمات إذا قلتهن عند نومك لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. قال أبو هريرة، فقال له: ما هي؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقرأ الآية. وكانوا حريصين على الخير، فخلى أبو هريرة سبيله. فلما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات إذا قلتهن عند نومي لا يقربني شيطان ولا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقرأ الآية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. أتدري من تخاطب منذ 3 ليال؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان، ذاك شيطان. وصدق في تعليمه أبا هريرة قراءة هذه الآية بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: صدق. والأصل فيه الكذب، وهو كذوب كذوب. ومن كذبه الواضح أنه يزعم أنه لا يعود ويعود، فالأصل في الشياطين هذا الكذب، ولكنه صدق ونحن نصدقه في أن من قرأ الآية عند نوم لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ، لتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لمجرد كلام الشيطان. فهذه الآية من فضلها أن من قرأها متعقلا متدبرا موقنا مؤمنا عند نومه، عند أن يأتي مضجعه، لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. قال أهل العلم: وما جاء في بعض الأحاديث أنه يقترب من الإنسان، هذا في حق من لم يقرأها متدبرا مؤمنا موقنا، أو أن من قرأها وعنده مانع يمنع من ذلك لعدم إيمانه لعدم يقينه، وربما يقول: أجرب قراءتها تجريبا تجربة، لا أنه مؤمن موقن. كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، ويضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. قال: فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت العقدة الثانية، فإن صلى انحلت العقد كلها وأصبح نشيطا طيب النفس، وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس إسلام. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حقه حين أخبر عن رجل نام حتى طلعت الشمس، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن الشيطان يبيت على خيشوم العبد. قال أهل العلم: يفعل هذه الأمور من العقل والبول في الأذن ومن النوم على الخيشوم إن لم يقرأ الإنسان هذه الآية قراءة متدبرة مع إيقان وتصديق. أما من قرأها موقنا مؤمنا فلا يقربه شيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل هذه الآية العظيمة ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن مردوي وابن حبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فيستحب قراءتها عند فراغك من صلاة المكتوبة، وهي من ضمن الأذكار التي تقال دبر الصلوات المكتوبات أن تقرأ آية الكرسي. فمن قرأها لا يزال عليه، فمن قرأها لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي أن قراءتها دبر الصلوات من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. فينبغي العناية بهذه الآية بقراءتها دبر الصلوات وعند النوم، وهكذا عند الرقية، فمن قرأها لا يقربه شيطان عند نومه، وهكذا من استبقى بها، فلها نفع عظيم ولها أثر عظيم. ف فهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الآية إذا كانت هي أعظم آية، وإذا كثرت فضائلها وعظم أثرها فلا غرو أن يعقل المسلم معانيها وجملها وألفاظها، فهي في غاية الأهمية. ومعرفة ذلك من أهم الأمور، فقوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأعرف المعارف الله ومعناه المألوف المعبود في السماوات وفي الأراضين وفي سائر الكون. فهو المألوه المعبود سبحانه وتعالى في كونه وفي خلقه وفي سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه في السماء ومألوه في الأرض، معبود في السماء ومعبود في الأرض. الله لا إله إلا هو، فقوله لا إله نفي، نفي الألوهية عن غيره إلا الله، وإثبات الألوهية له سبحانه وتعالى والعبودية له، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا معبود في السماوات ولا في الأرضين ولا في سائر المخلوقات بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الحي القيوم، فمن أسمائه العظيمة الحسنى الحي، وحياته سبحانه وتعالى تختلف عن حياة المخلوقين، فحياته على ما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، حياة لم تسبق بعدم ولم يلحقها فناء، حياة تختلف عن حياة المخلوقين كما سمعتم. فهو الله الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله، قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء غيره. الحي والجن والإنس يموتون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والجن والإنس يموتون بخلاف الله، فهو حي لا يموت سبحانه وتعالى. ومرد الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم، إلى لفظ الجلالة الله وهكذا الحي، فهو حي لا يموت، والجن والإنس يموتون، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هكذا يقول الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. القيوم القائم بنفسه، هذا من أسمائه القيوم أي القائم بنفسه الغني عن سائر خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره. قال الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فالسماوات السبع والأراضون السبع وما فيهما وما بينهما تقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو مقيم لسائر خلقه. يقصده المخلوقون بحوائجهم وينزلون حوائجهم إليه ويضرعون إليه سبحانه وتعالى، الحي القيوم القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى، الحي القيوم. لا تأخذه من كمال حياته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي مقدمات النوم النعاس الوسل، والنوم هو المعروف. فالله عز وجل لكمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريه الذهول ولا الغفلة ولا النوم ولا النعاس ولا النسيان. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر عبادته هل تعلم له سميا. ليس له سمي ولا مثيل ولا نظير من خلقه سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا، فلا تأخذه سنة ولا نوم بخلاف المخلوقين. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري عند الإمام مسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. ما أعظمه وما أجله وما أكبره سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما فيهما وما بينهما وغير ذلك، فهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى، مالك الناس إله الناس، مالك الناس إله الناس سبحانه وتعالى. رب كل شيء ومليكه، فهو رب كل شيء ومالك كل شيء سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، فهو المحيط بإحاطته العلمية للأوائل والأواخر كل شيء، وعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن كمال حياته وقيوميته وملكه بكل شيء لا يستطيع أحد أن يشفع عنده لأحد إلا بإذنه، إلا أن يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية وكما في آيات أخرى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالله عز وجل يعلم بالبدايات والنهايات، وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، فإحاطته فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يطلع أحد على شيء من علمه إلا من أطلعه الله على ذلك من أنبيائه ورسله. وقيل لا يعلم أحد شيئا من علم ذاته أو صفاته وأفعاله إلا ما علم الله عز وجل العباد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه هو موضع قدميه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وله حكم الرفع أن الكرسي موضع قدميه. وسع كرسيه السماوات والأرض، فالسماوات السبع والأرضون السبع، فالكرسي كدراهم سبعة ملقى في فلة كما جاء في بعض الآثار. فالكرسي وسع السماوات السبع والأرضين السبع، والعرش أعظم من ذلك، والعرش أعظم من ذلك، أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، أعظم من ذلك وأثقل المخلوقات. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرضين وما فيهما وما بينهما، فالله لا يثقله حفظ ذلك وغير ذلك من المخلوقات، فالله هو الحافظ وهو الذي يقرئ العباد، الذي يمسك السماوات السبع هو الله، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وجعل وخلق السماء وجعلها سقفا بغير عمل، وفرش الأرض وبسطها وثبتها بالجبال الراسيات إن كانت أوتادا لها لئلا تضطرب ولئلا تموج بأهلها ومن عليها، كما جاء في القرآن في آيات عدة في بيان ذلك. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله إلى آخره. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فالله هو الحافظ، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من الذي يحفظك أيها العبد؟ ومن يكلأك؟ ومن يرزقك؟ ومن يتولى شؤونك وأمرك إلا الله سبحانه وتعالى؟ وهذا أساس الله يحفظها، وقبل ذلك خلقها ورزقها وأعدها وأمدها وحفظها ويسر لها أرزاقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال وهو العلي العظيم، فهو العلي على سائر خلقه، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، فالعرش أعلى المخلوقات والله مستوى على العرش، أي عاليا عليه مرتفعا عليه، استواء يليق بجلاله وكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم لا أعظم منه. وهذه الآية نظير قوله، وهذه الجملة نظير قوله تعالى وهو الكبير المتعال، فالله كبير متعال عال على سائر الخلق وهو الكبير المتعال. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا تعظيمه وتعظيم دينه وشرعه وأوامره فنأتمر بها، ونواهيه فننتهي عنها وننزجر عنها، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم اكفنا وسائر المسلمين شر كل ذي شر متأخذ بناصيتي يا رب العالمين، اللهم اكفنا وسائر المسلمين شر كل ذي شر متأخذ بناصيتي يا رب العالمين، اللهم اكفنا وسائر المسلمين شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي يا رب العالمين، والحمد لله.